الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقفنا في نهاية التأسيس والتقديس العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه عند قوله فصل. قال العراقي النقل 23. قال ابن مفلح في كتاب الفروع عن شيخه تقي الدين يعني ابن تيمية: والنذر لغير الله كنذره لشيخ معين للاستغاثة به وقضاء الحاجة منه. قال شيخنا: كحلفه بغيره. وقال غيره: نذر معصية انتهى. قال العراقي: فشبه النذر الاستغاثة بالشيوخ، فشبه النذر الاستغاثة بالشيوخ وطلب قضاء الحاجة بالحلف بغير الله، فهو على قولين العلماء كما ذكر ابن تيمية: قول بالحرمة وقول بكراهة التنزيه. بالرواية عن أحمد أنه مباح، نقله صاحب الإنصاف في التنقيح، وهذا من سوء فهمه أو سوء قصده، ففهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن النذر لغير الله كالحلف بغير الله، أي باعتبار الحكم ومقدار الحكم، وأن النذر لغير الله عز وجل حكمه حكم الحلف بغير الله، أي إن قيل أن الحلف بغير الله شرك أصغر فهذا شرك أصغر، وإذا قيل أن الحلف بغير الله مكروه فالنذر لغير الله مكروه. هكذا فهم مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وليس هذا هو مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وحاشاها أن يقرر مثل هذا التقرير. لكن قول شيخ الإسلام النذر لغير الله كالحلف بغيره، أي من حيث الانعقاد ومن حيث لزوم الكفارة وغير ذلك من الأحكام، وليس المقصود أن النذر لغير الله عز وجل يماثل الحلف بغير الله عز وجل. النذر لغير الله شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام لما فيه من صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا يقرر شيخ الإسلام ويقرر غيره من أهل العلم. لكن هذا العراقي إما أن عنده سوء فهم أو سوء قصد أو جمع بين الأمرين. قال ثم قال النقل 24. ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب في ردي على أخي محمد عبد الوهاب، وسليمان من الجاهلين يرد على أخيه شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمة الله عليه بردود باطلة. قال ثم قال النقل 24. ذكر الشيخ سليمان عبد الوهاب في ردي على أخي محمد عبد الوهاب عن الشيخ ابن تيمية قال: كما يفعل الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من بلاد المسلمين من الذبح للجن، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح الجن انتهى. وذكر ابن القيم في كتاب الكبائر الذبح لغير الله وجعله من المحرم، وفسره بأن يقول باسم سيدي الشيخ فلان عوضا عن قوله بسم الله حين الذبح، مع أن هذه اللفظة لا أظن مسلما يقولها. والمستفاد من كلامهما أنه محرم، أي ذبح الجن، وليس بالشرك مخرج عن الملة، وهذا أيضا من سوء فهمه أو من سوء قصده. فيفهم من كلام شيخ الإسلام أنه إذا قال هذا الشيء محرم أن المحرم يطلق على ما دون الشرك والكفر. وهذا من بالغ جهله. الشرك محرم، والكفر محرم، والنفاق محرم، وسب الله عز وجل وسب أنبيائه ورسله من الأمور المحرمة. والمحرمات على مراتب، فهناك محرم يخرج عن ملة الإسلام، وهناك محرم يوقع العبد في الفسق، وهناك ما هو دون ذلك. فهذا العراقي يقول المستفاد من كلامهم أنه محرم وليس بشرك مخرج عن الملة، لأنه قال كما يفعله، وقال في الفنون يكره إشعال القبور، يكره إشعال القبور وتبخيرها، ثم قال ونص أنه إن نذر ذبح ولده أو نفسه ذبح كبشا. قيل مكان، نعم قيل مكانه وهو الأصح، مكان الولد، طيب نعم، قيل مكانه هو الأصح، وقيل كهدي. ونقل حنبلي من زمانه عنه إذا قال إن فعلت فعلي كذا أو نحوه، وقصده اليمين فيمين، وإلا فنذر معصية. فيذبح في مكة كبشا اختاره شيخنا. وقال عليه أكثر نصوصه، وقال هو مبني على الفرق بين النذر واليمين، ولو نذر طاعة حالفا بها أجزأه كفارة يمين بلا خلاف، بلا خلاف عن أحمد، فكيف لا يجزي إذا نذر معصية حالفا بها؟ فعلى هذا، على رواية حنبل، يلزم أن الناذر والحالف يجزيه كفارة، فتصير ستة أقوال. وذكر رزوق البغدادي نذر شرب الخمر لغو فلا كفارة، ونذر ذبح ولده يكفر، وقدم ابن رزين نذر معصية لغو، قال ونذره لغير الله كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره، وقال غيره نذر معصية. قال فقف وتأمل تحريف العراقي وسوء فهمه، فإن الكلام في تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها لا من جهة أخرى. وهذا العراقي يحمل عبارات العلماء على هذا المعنى، على أن النذر لغير الله عز وجل مرتبته كمرتبة، أو نعم مرتبته كمرتبة الحلف بغير الله عز وجل، وأنهما في الحكم سواء. وهذا هو سوء الفهم أو سوء القصد. قال فقف وتأمل تحريف العراقي وسوء فهمه، فإن الكلام في تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها لا من جهة أخرى، والنزاع ليس في الكفارات، أي بين أهل التوحيد وبين هذا العراقي، وإنما هو في الحكم على النذر لغير الله أنه من الشركيات، وهذا من أكبر الأدلة على كثافة فهمه وغلظ حجابه، وأنه محجوب عن فهم كلام أهل العلم كما حجب عن فهم كلام الله وكلام رسوله، فلكثافة أقوام لها خلقوا، فللكثافة أقوام لها خلقوا، وللمحبة أكباد وأجفان، فلكثافة أقوام لها خلق وللمحبة أكباد وأجفان. ثم كلام الشيخ في من نظر للحي الحاضر للاستعانة وقضاء الحاجة، وهذه النقول كلها مجرد عدد لا حقيقة له، بل هي إما تحريف وإلحاد في كلام أهل العلم، وإما سوء فهم وكثافة حجاب، وإما كذب لا أصل له. نقف عند قوله وما نقله عن سليمان إلى آخر ما ذكره رحمه الله، وننتقل إلى كتاب العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، دفئهم الاضطراب على آيات الكتاب.